الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، ولازلنا في التعليق على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسيره لسورة الأنعام، هذه السورة العظيمة، السورة المكية. وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فتفضل يا شيخ أحمد. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضوي رحمه الله: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى بالنبات والشجر، وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطة، الذي في الحنطة والنواة. يخرج الحي يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله، من الميت مما لا ينمو كالنطف والحب، ومخرج الميت من الحي ومخرج ذلك من الحيوان والنبات، ذكره بلفظ الاسم حملا على فالق الحب، فإن قوله يخرج الحي واقع موقع البيان له. ذلكم الله أي ذلكم المحيي المميت، هو الذي يحق له العبادة، فأنى تؤفكون، تصرفون عنه إلى غيره.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، قال البيضاوي بالنبات والشجر، والمقصود أنه يفلق الحبة بإنباتها، ويفلق النواة بإنبات الشجرة التي تخرج منها، هذا المقصود. ويقول البيضاوي هنا طبعا الفلق والفطر والخلق كلها بمعنى واحد، خلق وفطر وفلق، ولكن الدلالة تتفاوت قليلا، يعني في الدلالة الدقيقة. قال: وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطة والنواة. طبعا كلمة الشقاق هنا لا أدري البيضاوي من أين جاء بها، لأنه قد أنكر عدد من الذين علقوا على تفسير البيضاوي وكتبوا عليه عدد من الحواشي مثل القونوي والشهاب الخفاجي، قالوا أنه لا يوجد يعني جمع شق، هي شقوق وليست شقاق. فالمقصود بها هنا الشقوق التي تأتي في نواة التمر وفي الحبة وفي باطن الحبة، هذا الشق الدقيق هو المقصود هنا في هذه الآية. فالشقاق هنا على وزن فعال، وقال القونوي: الصواب الشق بدل الشقاق، إذ بهذا المعنى لم نجده في كتب اللغة، بل قال في مختار الصحاح الرازي: الشق واحد الشقوق، وهو في الأصل مصدر، وإنما الشقاق داء يكون بالدواب. فهو لعله يعني أراد به هذا المعنى. وقوله يخرج الحي يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله، من الميت مما لا ينمو كالنطف والحب. وهذه المسألة من المسائل التي دائما تحدث عنها العلماء، وش المقصود بيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ الميت كما يقولون مثل البيضة، والحي الدجاجة، فهو يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وهي مسألة كما تعلمون يعني مشتهرة. وكيف نقول عن البيضة أنها ميت؟ هي فيما يظهر للإنسان الذي ليس لديه معرفة ببواطن الأمور، فإنه ينظر إلى البيضة كأنها جماد، النطفة كذلك، والله سبحانه وتعالى يجعل منها يخلق منها حيا بعد ذلك، ولكن في الحقيقة هي في جوهرها هي تحمل معنى الحياة، مثل الحبة ومثل الكائنات الحية كله. فقوله هنا: ومخرج الميت من الحي ومخرج ذلك كله من الحيوان والنبات، ذكره بلفظ الاسم، يعني قوله ومخرج الميت هذا اسم لأنه مصدر ميمي أو اسم فاعل عفوا، حملا على فالق الحب، لأن فالق أيضا على وزن فاعل، ومخرج أيضا على وزن اسم الفاعل. فإن قوله يخرج الحي واقع موقع البيان له، يعني الموقع الإعرابي لقوله يخرج الحي هو للبيان والإيضاح. ذلكم الله أي ذلكم المحيي المميت، هو الذي يحق له العبادة، فأنى تؤفكون. تلاحظون أن من أول هذه الآية إن الله فالق الحب والنوى إلى آخر الآيات التي ستأتي كلها تتحدث عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى ودقائق خلقه وقدرته العجيبة التي لا حدود لها سبحانه وتعالى، وهو استدلال بذلك على أحقيته بالعبادة، وأنه أحق بأن يعبد وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي الخالق. وهو هذا الاستدلال بالربوبية على الألوهية كثير في هذا في القرآن الكريم. فأنا تؤفكون أي تصرفون عنه إلى غيره، لأن الإفك كما مر معنا مرارا هو قلب الشيء وصرفه عن وجهه. نعم.
قال رحمه الله: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهار، أو شاق ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه. والإصباح في الأصل مصدر أصبح، إذا دخل في الصبح سمي به الصبح، إذا دخل في الصبح سمي به الصبح، وقرئ بفتح الهمزة على الجمع، وقرئ فالق بالنصب على المتح. وجاعل الليل سكنا يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه من سكن إليه، إذا اطمأن إليه استئناسا به، أو يسكن فيه الخلق من قوله لتسكنوا فيه، ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به، فإنه في معنى الماضي، ويدل عليه قراءة الكوفيين وجعل الليل حملا على معنى المعطوف عليه، فإن فالق بمعنى فلق، ولذلك قرئ به، أو به على أن المراد منه جعل مستمر في الأزمنة المختلفة. وعلى هذا يجوز أن يكون والشمس والقمر حسبانا عطفا على محل الليل، ويشهد له قراءتهما بالجر، والأحسن نصبهما بجعل مقدرا، وقرئ بالرفع على الابتداء والخبر محذوف، وقرئ بالرفع على الابتداء والخبر محذوف، أي مجعولان، أي على أدوار مختلفة يحسب بهما الأوقات ويكونان على الحسبان، وهو مصدر حسب بالفتح، كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب، وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان. ذلك إشارة إلى جعلهما حسبانا، إشارة إلى جعلهما حسبانا، أي ذلك التفسير بالحساب المعلوم تقدير العزيز الذي قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص، العليم بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما.
نعم. قوله فالق الإصباح، قال البيضاوي شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهار، أو شاق ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه. والإصباح في الأصل هو مصدر أصبح إذا دخل في الصبح، وسمي به الصبح هنا أصبح إصباحا كأنه مصدر، وقرئ بفتح الهمزة على الجمع يعني فالق الأصباح يعني جمع صبح، وقرئ أيضا فالق بالنصب على المدح يعني فالق الإصباح أي على وجه المدح. وجاعل الليل سكنا، وهذه القراءة هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر بالألف، جاعل الليل سكنا يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه، من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناسا به، أو يسكن فيه الخلق من قوله تعالى لتسكنوا فيه. قال ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به، وهو قوله سكن، كلمة سكن هنا منصوبة ب وجاعل، لأن قد قرأ بقرأ حفص كما قرأ الكوفيون هنا، يدل عليه قراءة الكوفيين وجعل الليل سكنا، جعل الليل مفعول به أول وسكن مفعول به ثاني. قال فإن فالق بمعنى فلق، ولذلك قرئ به في قراءة أبي حيوة وإبراهيم النخعي ويحيى بن وهاب فلق، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، قال فلق الإصباح في قراءة فلق الإصباح وجعل الليل سكنا، ولذلك قرئ به، أو على أن المراد منه جعل مستمر في الأزمنة المختلفة، يعني وجاعل الليل سكنا، يصير اسم فاعل منون ويصبح الليل مفعول به لاسم الفاعل المنون، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. وعلى هذا يجوز أن يكون والشمس والقمر حسبانا عطفا على محل الليل لأن مفعول به. قال ويشهد له قراءتهما بالجر يعني والشمس وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يعني وجاعل الشمس والقمر حسبانا كأنها مضاف إليه. قال والأحسن نصبهما بجعل مقدرا وقرئ بالرفع على الابتداء يعني والشمس والقمر والخبر محذوف أي مجعولان. ونلاحظ طبعا اهتمام البيضاوي رحمه الله بالإعراب هنا لأن الإعراب كما قلنا هو مبني على المعنى، فالمعنى الذي تفسر به الآية تقدر عليه الإعراب المناسب له أي على أدوار مختلفة يحسب بهما الأوقات ويكونان على الحسبان، وهو مصدر حسب بالفتح حسب حسبانا يعني قدر تقديرا، كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب حسب حسبانا، وقيل جمع كحساب جمع حساب يعني حسبان جمع حساب كشهبان جمع شهاب، ذلك تقدير العزيز العليم يعني إشارة إلى جعلهما حسبانا هذا الشمس والقمر أي ذلك التفسير بالحساب المعلوم، تقدير الله سبحانه وتعالى العزيز، والعزيز مأخوذ من العزة والعزة هي القوة والقهر والغلبة وسيرهما سبحانه وتعالى على الوجه المخصوص، العليم بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما، والتداوير هي جمع تدوير هي تفعيل من الإدارة ليس بمعنى ذلك التدوير الذي اصطلح عليه أهل الهيئة وإنما المقصود هنا جمع تدوير، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
قال رحمه الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم خلقها لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في ظلمات الليل في البر والبحر، وإضافتها إليهما للملابسة أو في مشتبهات الطرق، وسماها ظلمات على الاستعارة وهو إفراد لبعض منافعها منافعها بالذكر بعدما أجملها بقوله لكم. قد فصلنا الآيات بيناها فصلا فصلا لقوم يعلمون فإنهم المنتفعون به.
نعم أيضا هذا من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق النجوم التي في السماء، وذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحكمة من خلقها فقال وهو الذي جعل لكم يعني أيها الناس النجوم خلقها لكم، جعل هنا بمعنى خلقها وسخرها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في ظلمات الليل، لاحظوا هنا في ظلمات الليل في البر والبحر، فقال وإضافتها إليهما للملابسة يعني أضاف كلمة ظلمات إلى الليل إلى البر والبحر، لماذا؟ قال للملابسة لأن الظلمة لا تكون إلا إما تكون في البر أو تكون في البحر، وإلا فالظلمة هي ظلمة الليل، والليل قد يكون في البر وقد يكون في البحر، فإذا هذه وجه، أو في مشتبهات الطرق حتى لو كنت في النهار واشتبهت عليك الطرق فكأنك في ظلام لأنك لا تهتدي إلى الطريق. قال ولذلك قال وسماها ظلمات على الاستعارة يعني أن يكون ظلال الإنسان في مشتبهات الطرق حتى في النهار يسميها الله ظلمات، هذا من باب الاستعارة، والاستعارة مثل قوله سبحانه وتعالى يخرجكم من الظلمات إلى النور، فاستعار الظلمات للدلالة على الكفر، واستعار النور للدلالة على الإيمان، ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به، فالاستعارة هي هذه أن تحذف المشبه وتترك المشبه به، فهنا لما سمى الظلال في الطريق في النهار سواء كان في البر أو البحر سماها ظلمات فهو تشبيه له بالليل. قال وهو إفراد لبعض منافعها يعني النجوم بالذكر بعدما أجملها بقوله لكم قد فصلنا الآيات بيناها فصلا فصلا لقوم يعلمون فإنهم المنتفعون بهذه الآيات، وهذا يعني تلاحظون كيف يفصل الله سبحانه وتعالى للمخاطبين، وكانت هذه الآية كما قلنا في أكثر من موضع أنها آية سورة مكية، فالله سبحانه وتعالى يقرر للناس ويقرر لمن يقرأ القرآن كيف يعني مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الحياة، وأنه سبحانه وتعالى هو الأولى بالعبادة سبحانه وتعالى وبالتوحيد العبادة. نعم
قال رحمه الله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة هو آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع أي فلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض، واستيداع في الأرحام أو تحت الأرض، أو موضع استقرار واستيداع. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه اسم فاعل، والمستودع مفعول أي فمنكم قار ومنكم مستودع، لأن الاستقرار منا دون الاستيداع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ذكر مع ذكر النجوم يعلمون، لأن أمرها ظاهر، ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون، لأن إنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر.
نعم، يعني لاحظوا هنا أيضا أنه يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فيشير سبحانه وتعالى عندما ذكر النجوم ذكر الليل والنهار، هنا يذكر خلق الإنسان، كيف خلق الله الإنسان؟ وهذا سؤال من أسئلة من الأسئلة الكبرى وأسئلة الوجود الكبرى، وهو من هو الذي خلق الإنسان؟ فالله يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني كلكم يا بني آدم قد خلقكم الله من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فمستقر ومستودع. لاحظ أن البيضاوي ذكر لها ثلاثة معاني، فمستقر ومستودع أي لكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض، وهذا صحيح، فبنو البشر قد استقروا في أصلاب آبائهم جيلا بعد جيل، وفي نفس الوقت هم أيضا مستقرون فوق الأرض. قال ومستودع معناها استيداع في الأرحام أو تحت الأرض بعد موتهم، فاستيداع في الأرحام قبل خلقهم، واستيداع في تحت الأرض في مقابرهم، أو موضع استقرار واستيداع، وكل هذه المعاني أيضا صحيحة وتدل عليها الآية. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف، يعني فمستقر ومستودع على أنه اسم فاعل، والمستودع مفعول، أي فمنكم قار ومنكم مستودع، لأن الاستقرار منا دون الاستيداع. معنى ذلك الاستقرار في الأصلاب أو فوق الأرض لا صنع للعبد فيه، وإنما هو يعني من صنع الله، بخلاف الاستيداع في الأرحام وتحت الأرض فإنه بفعل العبد، استيداع الإنسان في الرحم هو بفعل العبد، واستيداعه أيضا تحت الأرض بفعل العبد، فإن الناس هم الذين يدفنون بعضهم بعضا فيستقرون في مقابرهم. ثم يقول البيضاوي، وهذه كلمة يعني يختم بها في التوجيه لماذا اختلفت فاصلة الآية عن الآية التي قبلها، فقال في الآية التي قبلها قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، ذكر مع ذكر النجوم يعلمون لأن أمرها ظاهر، ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون لأن إنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر. طبعا هذا توجيه جميل يذكره الذين صنفوا في كتب المتشابه، ويعني تجدونه في كلام أهل البلاغة أيضا الذي مثل الزمخشري وغيره، لماذا تختلف فواصل الآيات من آية إلى آية، وهذا موضع اجتهاد طبعا، فهو يقول أن النجوم أمرها ظاهر فجاء فيها بيعلمون، ولأن خلق الإنسان وتنقله من خلق إلى خلق يحتاج إلى دقة وتدقيق وفطنة فاستخدم يفقهون، وكأنه يقول أن الفقه أدق من مجرد العلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي أنزل من السماء ماء من السحاب أو من جانب السماء فأخرجنا على تلوين الخطاب به بالماء نبات كل شيء نبت كل صنف من النبات، والمعنى إظهار القدرة في إنبات الأنواع المفننة بماء واحد كما في قوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه من النبات أو الماء خضرا شيئا أخضر، يقال أخضر وخضر كأعور وعور، وهو الخارج من الحبة المتشعب. نخرج منه من الخضر حبا متراكبا وهو السنبل، ومن النخل من طلعها قنوان، أي وأخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان، أو من النخل شيء من طلعها قنوان، ويجوز أن يكون من النخل خبر قنوان أو من طلعها بدل منه، والمعنى وحاصلة من طلع النخل قنوان، وهو الأعذاق جمع قنو، كصنوان جمع صنو، وقرئ بضم القاف كذئب وذؤبان، وبفتحها على أنه اسم جمع، وليس إذ ليس فعلان من أبنية الجمع. دانية قريبة من المتناول، أو ملتفة قريب بعضها من بعض، وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها، وجنات من أعناب عطف على نبات كل شيء، وقرئ بالرفع على الابتداء، أي ولكم أو ثم جنات، أو من الكرم جنات، ولا يجوز عطفه على قنوان، إذ العنب لا يخرج من النخل. والزيتون والرمان أيضا عطف على نبات أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم. مشتبها وغير متشابه حال من الرمان أو من الجميع، أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعم. انظروا إلى ثمره، أي إلى ثمر كل واحد من ذلك. وقرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم ثمر، وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب، أو ثمار ككتاب وكتب. إذا أثمر، إذا أخرج ثمره، كيف يثمر ضئيلا لا يكاد ينتفع به وينعه، وإلى حال نضجه، أو إلى نضجه كيف يعود ضخما ذا نفع ولذة، وهو في الأصل مصدر ينعت
الثمرة.
وهو في الأصل أحسن الله لك شيخنا، وهو في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت. وقيل جمع يانع كتاجر وتجر، وقرئ بالضم وهو لغة فيه ويانعه. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، أي لآيات على وجود القادر الحكيم وتوحيده، فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المفننة من أصل واحد، ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث عالم قادر يعلم تفاصيلها، ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها، ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضد يعانده. ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه، فقال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم.
نعم، لاحظ هنا شيخ أحمد كيف يربط الآيات بعضها مع بعض، وهذا يعني موضوع التناسب بين الآيات عند البيضاوي، كيف يربط الآيات بعضها مع بعض حتى تشعر أنه نسيج واحد، وهو كذلك. نعم، هذه الآية انظر أيضا ما فيها من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في قوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء، المطر، فأخرج به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان، إلى آخر الآية، وسيأتي تفصيلها. شك هذه من أدق مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي التي يبصرها الناس، يعني هؤلاء المشركون الذين تتنزل هذه الآيات ويسمعونها يدركون هذا ويعرفون كيف ينزل المطر وكيف ينبت النبات. يقول الله: هو الذي أنزل من السماء ماء من السحاب أو من جانب السماء، فأخرجنا، على تلوين الخطاب، يعني هنا الله يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، هذا نسميه تلوين الخطاب أي الالتفات، لأن معنى الكلام: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج، فيكون الخطاب عن غائب، وهو الذي أنزل وأخرج، لكن هنا قال: لا، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا، كان يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الغائب، ثم أصبح يتحدث بصيغة المتكلم، فقال: فأخرجنا، هذا يسمى الالتفات. فأخرجنا به يعني بالماء نبات كل شيء، نبت كل صنف من النبات، والمعنى إظهار القدرة في إنبات الأنواع المفننة بماء واحد، يعني المتنوعة، كما في قوله تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه أي من النبات أو الماء خضرا، لاحظوا هنا اختلاف عود الضمير، يعني فأخرجنا منه، لما تأتي للضمير في كلمة منه تجد أنه يحتمل أن المقصود فأخرجنا من النبات أو أخرجنا من الماء خضرا أي شيئا أخضر، وهو الأصل الذي تنبت منه النباتات، يقال أخضر وخضر كأعور وعور، وهو الخارج من الحبة المتشعب. نخرج منه حبا متراكبة أي من الخضر حبا متراكبة، وهو السنبل، أنت تضع حبة واحدة ولكن تخرج في السنبلة حبات كثيرة. ومن النخل من طلعها قنوان أي وأخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان، أو من النخل، والقنوان هو العذق، عذق التمر أو عذق الرطب، أو من النخل شيء من طلعها قنوان، ويجوز أن يكون من النخل خبر قنوان ومن طلعها بدل منه. والمعنى وحاصلة من طلع النخل قنوان، وهو الأعذاق جمع قنو، كصنوان جمع صنو، وقرئ بضم القاف قو قنوان كذئب وذؤبان، وبفتح القاف قنوان أيضا، ولكن قنوان هنا ليس جمعا وإنما اسم جمع كما يقول البيضاوي على أنه اسم جمع، واسم الجمع كما يقول النحويون هو الذي ليس له مفرد من لفظه، مثل إبل ليس لها مفرد من لفظها، وقوم ونحو ذلك. دانية قريبة من المتناول أو ملتفة قريب بعضها من بعض، وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها. دانية يقابلها عالية، فهناك قنوان دانية وقنوان عالية تحتاج إلى أن ترتقي لها، لكنه ذكر الدانية ولم يذكر العالية لأنها كما يقول لزيادة النعمة فيها، لأنها قريبة من المتناول. وجنات من أعناب عطف على نبات كل شيء وقرئ بالرفع، يعني وجنات على الابتداء أي ولكم جنات أو ثم جنات. من الكرم جنات، والكرم هو العنب، ولا يجوز عطفه على قنوان لأن العنب لا يخرج من النخل. والزيتون والرمان أيضا عطف على نبات أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم، فالله سبحانه وتعالى ذكر الزيتون والرمان وذكر العنب، والعرب تعرفها وإن كانت لا تنبت بعضها في أرض العرب لكنها تعرفها. فالزيتون والرمان، الزيتون مثلا ينبت في بلاد الشام وكانوا هم يتسوقون ويعرفونه. مشتبها وغير متشابه حال من الرمان أو من الجميع، أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعم. وحقا فعلا فالبستان الواحد يكون فيه ثمار مختلفة ألوانها مختلفة أشكالها مختلفة، وأحيانا تكون متشابهة في شكلها ومختلفة في طعمها وغير ذلك. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ثمره أي إلى ثمر كل واحد من ذلك. وقرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم انظروا إلى ثمره، وهو جمع ثمرة، قال البيضاوي كخشب وخشب، أو جمع ثمار ككتاب وكتب. إذا أثمر أي إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلا لا يكاد ينتفع به، ثم بعد ذلك وينعه إلى حال نضجه أو إلى نضجه كيف يعود ضخما ذا نفع ولذة، وهو في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت يعني إذا نضجت. وقيل جمع يانع كتاجر وتجر، وقرئ بالضم وهو لغة وإلى آخره. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، لاحظوا أيها الإخوة الكرام كيف يستدل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المكذبين والمنكرين بقدرته سبحانه وتعالى، كيف ينزل الماء من السماء وينبت النبات من الأرض، ثم كيف هذا النبات الذي ينبت من الأرض يختلف أشكالا وألوانا، طعمه مختلف أشكاله مختلفة وأحيانا أشكاله متشابهة وطعمه مختلف، وإلى ما هنالك من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى في الخلق وفي الإنبات. ثم يختم فيقول إن في ذلكم كل ما مر لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي لآيات على وجود القادر الحكيم سبحانه وتعالى وتوحيده، فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المفننة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث عالم قادر يعلم تفاصيلها سبحانه وتعالى، ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها، ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضد يعانده. ولذلك يقول البيضاوي عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه، فقال وجعلوا لله شركاء من الجن وخلقهم إلى آخره. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم لأننا الوقت ضاق علينا نتحدث بإذن الله عن هذه الآية التي ذكرها البيضاوي وربطها مع الآية السابقة.